ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. توقفنا عند السؤال 25 عند قوله رحمه الله: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ طبعا قوله تعالى في أول سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فذوارد كذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كذلك حتى في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة المنافقون، أنا الرفع على الحكاية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هذه شهادة يؤدونها بألسنتهم ويبطنون خلاف ذلك، والعياذ بالله. فالصدق ضد الإيه؟ الصدق ضد الكذب. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. غربلة، شوف التأكيد بالإيه؟ بالمفعول المطلق. يعني هو لو قال يغربل فيه الناس فالغربلة نفسها رد شديد، لكن أكدها أيضا بالمفعول المطلق صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان لا بد أن يبتلى ليعلم الصادق من الكاذب. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل، ده كلام شيخ الإسلام اللي هو الثاني بقى، والصدق في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسعة. بذل الجهد في الطاعة واستفراغ الوسع. واحتج بقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ده متفق عليه هذا الحديث، إلا حرمه الله على النار. يبقى الصدق ضد الإيه؟ الكذب. يعني شوف لحد دلوقتي الشروط التي أخذناها، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم ضد الإيه؟ الجهل. طيب والتاني استيقان القلب بها، اليقين ضد الإيه؟ الشك. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، ده بخلاف الإيه؟ الحود عن الصراط المستقيم. الحود عن الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ يعني شوف انت بتصلي في كل يوم وليلة على الأقل 17 ركعة، مش كده؟ عدد الصلوات المفروضة 17 ركعة، وفي كل ركعة لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب، لا تصح صلاتك بغير فاتحة الكتاب، ولا يصح لك إيمان بغير صلاة. شايف الترتيب جاي ازاي؟ ولا يصح إيمان بغير صلاة، ولا تصح صلاة بغير فاتحة الكتاب. الجملة الأولانية هي لا يصح إيمان بغير صلاة، ده طبعا روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. وروى الخمسة إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، ده حديث برضه صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الأدلة في هذا كثيرة، ستأتي حين الكلام عن الإيه؟ عن الصلاة إن شاء الله. طيب يبقى دي الجملة الأولانية أثبتناها، لا يصح إيمان بغير صلاة. الجملة الثانية: لا تصح صلاة بغير فاتحة الكتاب. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني وإسنادها صحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. يعني إذن لابد من قراءة فاتحة الكتاب. طيب في كل ركعة؟ أي في كل ركعة. طب ما الدليل على هذا؟ حديث المسيء في صلاته. وإحنا لا نتحرك إلا بالإيه؟ بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، وهو حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، أن دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى في ناحية المسجد ثم جاء فسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى 3 مرات، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أي غير هذا العمل، أو ما أحسن غيرها، يعني غير هذه الصلاة، فعلمني. كان المفروض ده يعني ينتبه إليه من الأول، فلذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى هذا الأمر. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل، أي خلي بالك بقى، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واحد يقول: الله، طب فين فتحت الكتاب هنا؟ هو النبي عليه قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في رواية أحمد وأبي داود: ثم فإن كان معك فاتحة، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أخذ من القرآن شيئا، لا أستطيع أن أحفظ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده عند العجز عن قراءة الفاتحة. يبقى إذن يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته كلها. إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن الفاتحة تشتمل على دعاء واحد فقط، وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. أنت تدعو بهذا في كل ركعة 17 مرة، ده لمن لا يصلي أي نوافل 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. إن كان صادقا في هذا فعلا، لأن ده دعاء في غاية الأهمية. ما هو الصراط المستقيم؟ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل؟ قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وسنتعرض بقى لإيه؟ تفصيل الصراط كما ورد في الكتاب والسنة. سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الصراط المستقيم، قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه، يعني في أوله، وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد. جواد يعني منعطفات، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. لا أنا نسيت حتى، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد وثم رجال يدعون من مر بهم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا هلم إلينا. يا راجل ما تبقاش معقد، ده كان بيحصل ولا لا؟ ما تبقاش مع أذى كده، تعال نروح سينما سيك من الدراسة النهاردة مثلا أو بتاع، خد ولع السجارة دي يقف على النواصي. ما هو عن يمينه جواد وعن شماله جواد، دول أهل النواصي. أهل النواصي دول دايما يعني إيه؟ بيبقى لا خير فيهم غالبا والعياذ بالله، يعاكس اللي رايحة واللي جاية ويعمل ويسوي. لكن الطالب المجد المجتهد تجده هو خارج من المدرسة ماشي في وسط الطريق، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، عنده طالب، هو وظيفته أنه طالب بينفق عليه علشان يشتغل يدرس ويتخرج ويقدر يعول نفسه ويكون أسرة وما إلى ذلك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وعن يمينه جواد وعن شماله جواد وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إحنا كنا بنقول إيه؟ القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. مش يقول لك مثلا إيه؟ واحدة تقول أنا يا ستي أنت ليش بتحجبي؟ اقنعني أنا مش مقتنعة. طيب حاضر، قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أنا لازلت مش مقتنع. يعني إيش مقتنعة؟ هو قال مش مقتنعة يعني مش مقتنعة أن ده أمر أن هذا أمر الله عز وجل أو أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء أمر الله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما تختارش. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا لكل ذي عينين والعياذ بالله. فما دام هذا أمر الله عز وجل وهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يجوز للإنسان أن يتوقف حينئذ، لابد أن يقف موقف أهل الإيمان إن كان مؤمنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. الخامس الإخلاص فيها، الإخلاص ضد الإيه يا جماعة؟ الرياء والنفاق والعياذ بالله. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. ضد الصدق إيه يا جماعة؟ الكذب. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. نرجع بقى للسؤال بتاعنا تاني اللي هو إيه؟ ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ وقال للأعربي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إيه إن صدق. ده حديث ثابت في الصحيحين عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس، ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، عامل جلبة وصوت عالي جدا مش فاهمين بيقول ايه. فلما دنا اذا هو يسأل عن الاسلام فقال له صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع. الى ان قال الاعرابي والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه ابدا، فقال صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق، او قال دخل الجنه ان صدق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاعرابي، والبعض قال هو ضمام بن ثعلبه رضي الله تعالى عنه، قال لا ازيد على هذا ولا انقص منه شيئا. الحديث ده بالمناسبه يعتبر دليلا لجمهور العلماء الذين لم يوجبوا صلاة الوتر. أبو حنيفة أوجب صلاة الوتر خلافة للجمهور، ولما قال الجمهور يعني إن, 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 إن هذا صلاة الوتر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض، مع معنى الحديث يعني هو في الحديث هنا خمس، ماذا فرض عليه؟ قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. فأبو حنيفة عنده فارق بين الفرض والواجب، الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. لكن هذا الحديث يرد على أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. ليه بقى؟ لأن الأعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فما عدا الصلوات الخمس هيبقى إيه؟ تطوع. يبقى تطوع، ما نقولش بقى واجب ولا مش واجب يعني، ده هذا بالمناسبة. طيب السؤال السادس والعشرين، ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ ايه دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. حطيلي نص معلقة زيادة يا عمر معلش. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذن إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والسؤال هل يتصور أن ربنا أن الله عز وجل سيدخل إنسانا الجنة وهو يبغضه سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. طب هل يتصور أن إنسان كاره لربنا ربنا يدخله الجنة؟ لا يمكن. لابد أن تكون محبة متبادلة بين الرب والعبد، لابد أن يكون العبد محبا لله وأن يكون الله محبا للعبد. فالجنة لأوليائه عز وجل، لا يمكن أن ربنا يدخل إنسانا الجنة وهو كاره له. واحد يقول لك طب في حد بيكره ربنا؟ الله كره الشرائع. أمال إيه اللي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول يعني زين، وأملى لهم يعني منهم بطول الأمل. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا طفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ليه بقى؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يعني كان في نساء يسألنا ساعة ما قامت الثورة وبتاع، وكانوا قاعدين بقى يعني ايه يتهكمون على الشريعة وما الى ذلك. المهم ان المرأة من دول تجدها محجبة، حتى وان كان في حجابها بعض القصور لكن محجبة، وتروح العمرة لكن تقول لك بمنتهى الصراحة لا احنا مش عايزين حكم الشرع، احنا مش عايزين حكم الشرع بمنتهى الصراحة. طب وانت بتصلي وتعبي نفسك ليه؟ انت لست مسلمة، ليست مسلمة يقينا، كتب الشرع كلها تقول هذا بعد القرآن والسنة. في حاجة اسمها تقول احنا مش عايزين حكم ربنا؟ وسبب الاعتراض لك ان انتوا هتحرموا الميوهات؟ يعني شوف مدى الانحدار والسفاهة، الانحدار وصل الى اي مدى؟ هتحرموا الميوهات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فده بغض لما أنزل الله تبارك وتعالى. وتيجي واحدة ثانية، وللأسف واحدة من دول كانت يعني مش عايز أقول بقى، تقول أنا عارفة أن ربنا ظلم المرأة. ظلم المرأة؟ لا إله إلا الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هو كتمنا وجد بهن حلاوة الإيمان. احنا الحديث ده تعرضنا له في المرة السابقة، لكن هو لما يقول لك ايه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لو انت قعدت في وسط ناس، مجمع كبير للناس، مين بيحب ربنا؟ اللي بيحب ربنا يرفع ايده، فالكل سيرفع يده. طيب شرط انك انت بتحب ربنا ودليل صدق انك انت بتحب ربنا، دليل صدقك في كونك محبا لله انك انت تتبع رسول عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى الايه صيحات الاستنكار. يعني شوف حتى في السودان الثورة قامت، واحد يقول لك احنا عايزينها دولة مدنية ملهاش علاقة بالشريعة، حاجة غريبة، معاداة للشريعة بصورة غريبة. أنا مش عارف كيف سيلقون الله عز وجل يوم القيامة، لا أدري لا أدري. ها؟ وواحد جاي واحد تاني في مصر يقول لك احنا عايزينها دولة مدنية بكل ما في هذه الكلمة من معنى. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ومن مقالاتهم يا رب الأرباب، باعد بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة كما بعدت بين المشرق والمغرب، واحشرنا مع أوليائك يا رب العالمين. فرب العزة سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللي بيحب ربنا يرفع ايده، بتحب ربنا طب اتبعني. فاتبعوني يبقى ده دليل ان اتبعت النبي عليه السلام، هذا دليل على صدقك في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب في جلب محبة الله عز وجل لك، مش كده؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيبقى إذن زي ما كما قال أهل العلم دليل المحبة الاتباع. وستجد في تفسير ابن كثير وغيره من التفاسير عند هذه الآية يرحمك الله: قل إن كنتم تحبون الله. ستجد كلام الحسن البصري رحمه الله قال: زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. ابتلاهم يعني إيه؟ امتحنهم بهذه الآية. تحب ربنا طب خد عندك فين بقى الصادق ليعلم الصادق من الايه من الكاذب. ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ ده موضوع يا جماعة من أهم ما يمكن، ولا يتصور توحيد أبدا بغير هذا. أن توالي أولياء الله وأن تعادي بمعنى أن تبغض أعداء الله عز وجل، وليس هناك يعني ملازمة، ليست هناك ملازمة بين بغضك لأعداء الله وبين ظلمك لهم. دي قصة ودي قصة تانية خالص. أنت بتبغض أعداء الله عز وجل لأن الله أمرك بهذا، لكن بغضك لهم لا يدفعك إلى ظلمهم. أنت شايف عبد الله بن رواحة لما النبي عليه السلام أرسله إلى خيبر ليخلص ثمارها، التخليص هو التقدير الجزافي، فأراد اليهود رشوته، خافوا أن يظلمهم، فالتفت إليهم وقال: أما والله لقد جئتكم من عند أحب من أهل الأرض إليه، لقد جئتكم من عند أحب أهل الأرض إليه صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من مثل أعدادكم من القردة والخنازير، غير أن حبي له وبغضي لكم لا يحملني على أن أظلمكم. هذه تقديرها كذا لنا أو لكم. فقال له: بهذا قامت السماوات والأرض. يعني إيه؟ قال لهم: أنا اللي أسلمت، يبقى أنتوا اللي تختاروا. أنا أسلمتكم مين؟ كم للمسلمين وكم لكم. ما دمت أنا الذي قسمت وتوليت القسمة، اختر أنت أي كوم. يعني عدالة ما بعدها عدالة. فهو يريد أن يقول إن حب للنبي عليه السلام وبغضي لكم لا يمكن أن يحملني على أن أظلمكم. كيف والله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. من اللي صد النبي عن المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم؟ المشركون. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم بغضكم لهؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى العد ده الميزان الذي قامت به السماوات والأرض. قال الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. البعض بيتصور أن كون هذا ليس مسلما يبقى ظلمه لا بأس به. لا، احذر احذر هذا. شوف في الحديث الذي رواه أبو داود عن صفوان بن سليم عن جماعة من أولاد الصحابة عن آبائهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، فأنا حجيجه يوم القيامة. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، يعني خصيمه يوم القيامة. يعني في حاجة أكثر من هذا؟ إن الإنسان لو بيفترض أحيانا وإحنا هنا يجي مثلا نستعين بأجير أو أجيرة ليست مسلمة، لابد أن نعرض عليها طعاما، ولابد أن نطلب منها أن تستريح بين العمل بين لحظة وأخرى. مش معنى ان هي جايه مثلا جايه 5 ساعات او 6 ساعات نقتلها، لا، الراحه والرفق وما الى ذلك لابد، هذا امر لابد منه. يعني دي مساله الرحمه التي قذفها الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين. وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. واحد يقول طب هم دول معاهدين، طب هو انت اصلا يعني ده هيترتب عليه امور تانية، هي دي طيب دور الاسلام بحيث انك انت تقول ده يعني دور الاسلام التي تعطي الامان ولا تعطي الامان وما الى ذلك؟ لها تعريف، احنا مش عايزين ندخل في القصة دي، لكن المهم هنا ان لو قلنا ان هؤلاء ليس بيننا وبينهم عهد، وهل انت ألزمتهم بعهد وهم نقضوا هذا العهد؟ لكن كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، وكما قال الزركشي ايضا في كتاب البرهان، ان الايات التي امرت بالصفح والصبر وما الى ذلك ليست منسوخة، وانما هي منسوقة. يعني هذه الايات جاءت في ظروف معينة، ان جاءت مثل هذه الظروف يعمل بمثل هذه الايات. زي ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر. شوف بيقول ايه سبحانه وتعالى، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يقول لك يعني يا عم الشيخ يعني أصلي وأصوم؟ الله، شوف مش الآية بتقول كده اهي، مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. دايما اللي بيستعجل ممكن إيه لا تساعده ظروفه النفسية وإمكاناته الإيمانية حين يأتي الأمر من الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في الصحيحين، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، وفي لفظ فاثبتوا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو، لأن تمني لقاء العدو فيه إحسان الظن بالنفس، دي نمرة واحد. نمرة اثنين فيه الاستخفاف بالعدو. نمرة ما تتمنى لقاء يعني أنت شايف أن أنت في الحالة التمام وهو مش كده، لا. كذلك قد تكون دائرة عليك لا لك، فلماذا؟ اسألوا الله العافية. لكن لو فرض عليك القتال فإذا لقيتموهم فاثبتوا بقى واصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. دايما الإنسان يبقى كده، لأنك أنت لا تدري حين تلقى العدو لمن ستكون الدولة، على من ستكون الدائرة، فهي دي الايه، هي دي النقطه. ف هذه النصوص التي ذكرتها فيها تنبيه على ان المسلم لا يظلم احدا، لا مسلما ولا كافرا، ولا بد ان يعدل مع الجميع. اذا كان الامر كذلك يبقى لازم نفهم مسائل الموالاه والمعاداه في هذا الاطار بقى. ما الدليل؟ دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله عز وجل. قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. الآيات دي في غاية الأهمية يا جماعة في سورة الإيه؟ في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوهم أولياء. تعريف الموالاة يا جماعة لها ركنان، ركن مادي وركن معنوي. الركن المعنوي اللي هو الداخلي المحبة لهم، المحبة لهم، وهذه هي المصيبة الكبرى، هذه هي المصيبة الكبرى. والركن المادي هو إعانتهم على ما هم فيه، إعانتهم على باطلهم. وده أمر واضح متشافينه بعينيكم بأعينكم في هذا الزمان، كيف أن يعينوا الذين ينتسبون إلى الإسلام، كيف يعينون غير المسلمين على المسلمين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لما نقول المحبة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام: لا يمكن أن يجتمع في قلب العبد إيمان بالله واليوم الآخر ومحبة لأعدائه، لا يمكن. بل إن دخل الإيمان بالله واليوم الآخر إلى القلب خرجت محبة أعداء الله من القلب، وإن دخلت محبة أعداء الله إلى القلب خرج الإيمان بالله واليوم الآخر. ولكن لا يمكن أن يجتمع الأمران، لأن هذا من باب الجمع بين الضدين، وهو من المحالات العقلية، من المحالات. الجمع بين الضدين يعني إيه؟ من المحالات العقلية، يعني لا يمكن تصوره عقلا، محال عقلا يعني لا يمكن. هل تستطيع أن تتصور إنسانا قائما قاعدا في نفس الوقت، نفس الوقت، نفس اللحظة؟ لا يمكن. هل تستطيع أن تتصور مثلا ثوبا أبيض أسود في نفس الوقت ومن نفس الوجه، أبيض أسود تبص له كده أبيض وأسود؟ لا يمكن، إما أبيض وإما أسود أو أي شيء آخر، لكن لا يمكن أن يكون أبيض أسود في لحظة واحدة. طيب إيه الدليل على أن هذا من باب الجمع بين الضدين؟ قال: لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز. خلي بالك بقى من الآيات دي، لأن هي الآيات اللي احنا هنقولها في سورة المجادلة أو المجادلة مع الآيات اللي في سورة المائدة ستبين لك من هم حزب الله عز وجل، من هم أولياء الله تبارك وتعالى. الآيات اللي في سورة المجادلة بتقول إيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، يعني يحبون، يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هو دول حزب إيه؟ هذا هو حزب الله عز وجل، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى شايف حزب ربنا سبحانه وتعالى هم الذين يتولوا أولياءه ويبرؤون إليه من أعدائه. لما يطلع واحد يقول لك الله يا عم الشيخ، للأسف بعض المشايخ وكلامهم كلام ماسخ، المفروض انك انت في مثل هذه الامور ما ترجعش الى الشيخ فلان والشيخ علان، ارجع كتب التفسير وشوف وانظر في كتب التفسير وماذا قال المفسرون. يقول لك الله، طب مش ربنا اباح زواج الكتابية؟ ويطلع بقى في كنوع من التشنيع على اهل الحق، يقول لك يعني بقى تبقى دي مراته ويديها بالجزمة. هو في حاجة اسمها يديها بالجزمة؟ في حاجة اسمها يديها بالجزمة؟ هو متزوجها يقضي منها وتره. وشوف مثلا كتاب زي كتاب المغني لابن قدامة، قال لك يعني مع اعترافنا بأن هذا مباح، لكن ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا عند الزواج من غير المسلمة، لأن محبتها قد تقع في قلبه وهي المهلكة، وهي الايه؟ المهلكة. فكون ربنا سبحانه وتعالى اباح لك نكاح الكتابية، كونك تشتاق اليها من نواحي الجنسية، تعطف عليها لانها زوجك وعليك ان ترعاها وما الى ذلك، لكن انك انت هذا معناه انك انت تتولى غير المسلمين ازاي؟ يعني الحجارة أكرم منك، الحجارة والجبال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وفضيلة الشيخ قاعد بيتريق في التلفزيون على هذا الأمر، يقول لك نكاح الكتابية عايز يهدم هذا الأصل. الآيات دي ماذا تفعلون بها؟ ما محمل هذه الآيات؟ ما فيش حد بيسأل الشيخ الكلام ده، هو قاعد بيقرق على الأهل الحق بمسألة نكاح الكتابية. شيء غريب وعجيب، نسأل الله السلامة والعافية. شوف ربنا سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هم يتولوا بعض لكن تما لا تتولهم أنت. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يبقى ده سبب من أسباب إيه؟ تولي اليهود والنصارى، أن واحد إيه طالب الحماية. يعني تعرف المنقلب اللي راح خد إيه؟ خد صك من 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 إسرائيل، وبقى هؤلاء هم الذين إيه؟ هم الكفيل بتاعه، كفيله، فخلاص بيتصرف كيف شاء. وقد يتولى المسلم غير المسلمين ابتغاء الرفعة في الدنيا والعزة وما إلى ذلك. يعني إما أنه خائف منهم، إن تملكوا ناصية الأمور، وإما أنه يريد الإيه؟ العزة في الأرض والعياذ بالله. مع إن شوف في سورة آل عمران قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل، هل قلت هذا؟ قلته بلسانك فقط أم بقلبك أيضا؟ المفسرين يقول لك الامتحان جه في الآية التي تليها مباشرة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. تحذير، خلي بالك ده تحذير. يعني لازم الإنسان راجع تفسير الطبري عند هذه الآية، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال الطبري رحمه الله أي فقد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه لأنه لا يكون مسلما حينئذ. ده كلام الطبري إمام المفسرين، لا هو تكفير ولا داعش ولا أي حاجة خالص. يبقى دي أمور، ما دمت قلت هذا يبقى راجع نفسك في الموضعين. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يبقى أنت شهادتك الأولانية كانت مزورة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ينكشفوا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يعني لم ينبهم من هذا الأمر إلا الفضيحة والعار في الدنيا مع ما ينتظرهم عند الله عز وجل يوم القيامة، اتكشف أمرهم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أنا لا أنسى أبدا دي مطبوعه في ذهني. عارف في كورنيش النيل عند فندق الهيلتون، انا ماشي بالعربيه وبعدين لقيت واحد ايه وقف كده في نص الشارع، واحد عادي مش شرطه ولا حاجه، ووقف العربيات علشان فيه فوق سياحي رجال ونساء اللي طبعا لابسين شرطات معديين من الرصيف بتاع كورنيش داخلين على الفندق. فالعربيات وقفت كلها، وقفت بعيد كمان عشان تخليهم يعدوا وهم امنين تماما مفيش اي حاجه ابدا، وتعظيم سلام حضاره، احنا ناس متحضرين، وده امر كويس، ما قلناش حاجه يعني الحفاظ على الارواح. لكن شوف دول بقى في شارع رمسيس ساعه ما شالوا الرصيف الوسطاني، واحد راجل لابس جلابيه وطاقيه، الشارع عمال العربيات تورني فيه رايحه جايه، والراجل ده ايه، انا قاعد في العربيه وقاعد كده وراقب، الراجل يطلع قدام ويرجع تاني لحد ما تشوف بقى استجمع كل خبراته في عبور الطرق وكل المكر والدهاء بتاعه، وقرر بقى يتحان الفرصه وحينطلق، وراح منطلق، العربيات هاجمته وكاد ان يموت، ورجع جري تاني في وسط السباب الشتيمه والسباب يا مش عارف ايه، مع ان الطريق ده للجميع. الله، مش انت اللي كنت واقف من شويه عشان تعدي السياح؟ فشوف رب العزه سبحانه وتعالى يقول هنا ايه، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. لكن احنا معظمنا اذله على الكافرين اعزه على المؤمنين. الراجل مجرد ان هو لابس جلابيه وطاقيه ليس امنا باسلامه ولا باخلاقه ولا بمواطنته كمواطن من حقه ان يعبر الطريق، ما فيش حاجه خالص، ممكن يموت وبعدين اللي قتله ده يروح يجيب واسطه وتطلعه وخلاص وانتهينا على كده، هو الراجل اللي يبقى دمه راح هدر والعياذ بالله. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم، شوف بقى إنما دي أداة إيه؟ أداة حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى حزب الله عز وجل هم الغالبون في المائدة إيه؟ وهم المفلحون في سورة الإيه؟ المجادلة. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى لابد أن تحرر هذا الأمر عندك، أن تشعر بالولاء بالموالاة لجميع المسلمين، وإياك أن تحتقر مسلما أو أن تستضعف مسلما. في الحديث اللي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسبه من الشر، شوف التعبير، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لكن بحسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إياك أن تحتقر مسلما من المسلمين، لابد أن تعامل الناس بالاحترام كما تحب أن يعاملوك بالاحترام، لا تستضعف أحدا من المسلمين. هب أن مسلما مثلا عنده خفة في عقله، لا تتهكم عليه، أنت تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله، لكن تقعد تنكت عليه وتتريق عليه وما إلى ذلك، لا، دي نفس بشرية وبيزعل. أنا شفت واحد قاعد مرة بكى وراجل يعني الله يرحمه ويحسن إليه، كان عقله خفيفا وكانوا بقى الناس يعني بيقعدوا يتريقوا عليه وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من تولي الذين أمنوا أن تبرأ إلى الله عز وجل من أعدائه، ولا زال هذا الموضوع يعني سنتعرض له مرة أخرى لأن الله عز وجل يشوف مثلا في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. مش أنت لسه قايل مشاهد في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يعني إذن العزة بيد الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا أنت عايز عزة إيه بالضبط؟ العزة المطلوبة إيه؟ ما كانتش العزة الاعتزاز بدين الله عز وجل وخفض الجناح للمسلمين، يبقى يعني بئس العزة والعياذ بالله، ده يبقى كبر. هناك فارق بين العزة وبين الإيه؟ وبين الكبر. والكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن احنا عند هذا السؤال أظن إن هذه آخر مرة. طيب، علم على السؤال ده سؤال 27، على أن نعود إليه مرة أخرى. لكن عموما أختم كلامي في هذه النقطة بما رواه الإمام أبو داود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني إذا الإنسان ممكن يعطي لله عز وجل وممكن يمنع عن أعداء الله تبارك وتعالى، وممكن يحب ويبغض، لكن إيه اللي بيحركه في كل هذا؟ لله 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 لله. من أحب لله، أبغض لله، أعطى لله، منع لله، فقد استكمل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين في شهر رمضان، أن يبلغنا رمضان أولا، نحن مش ضمنين، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. ولا تنسونا من دعائكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم جميعا، ويغفر لأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا ولأمة الإسلام كلها. اللهم اغفر لنا لهم يا رب العالمين، وأعنا على صيام رمضان كما تحب وقيامه كما تحب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.